بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح قطر الندى للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله وبأن المصدرية، بيتكلم في النصب، نصب الفعل المضارع، فيعطف على النواصب السابقة اللي هي وينصب أي الفعل المضارع بلن نحو لن نبرح، وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، وبإذا مصدر وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب، وبعدين عطف عليها قال وبأن المصدرية ظاهرة النحو أي يغفر لي ما لم تسبق بعلم النحو، علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسبوا ألا تكون فتنة ومضمرة، أي بأن المصدرية ظاهرة ومضمرة. هيشرح هذا جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص النحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام اللي هي لام الجر نحو لتبين للناس إلا في نحو لألا يعلم، يعني لا بد هنا من ظهورها بسبب وجود لا، ولألا يكون للناس فتظهر لا غير، يعني لا يجوز إخفاؤها، ونحو ما كان الله ليعذبهم دي لام الجحود فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبل النحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأسلسلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمست قناة قوم كثرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين، ولا تضغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. ده المتن انتهى، هنشرحه إن شاء الله. قال شين الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، كما أشرت سابقا إلى أن هناك ما يسمى بأمهات الأبواب، وأم الباب يكون لها من الإمكانيات والسماحيات ما ليس لغيرها، فأم الباب الذي نحن بصدده وهو باب النواصب الفعل المضارع هي أن المصدرية الناصبة بفتح الهمزة وسكون النون. قال وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، يعني ما قدمها استهانة بشأنها ولا لأنها أي أداة، بل هي أم الباب، يعني هي أولى أن يبدأ بها قبل غيرها من الأدوات، لكن هو يقول نحن أخرناها لأنها تحتاج إلى تفصيل ودوشة كبيرة، فقال نخلص من الأدوات السهلة وندخل في الأدوات التي تحتاج إلى إلى إطالة. ولذلك سترون الآن أن معانا معركة مع أن المصدرية الناصبة. قال الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه للإطالة، يعني ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة، هي الوحيدة اللي بتعمل وهي موجودة وتعمل وهي غير موجودة، ودي من خصائص أم الباب بخلاف نعم لا مكتوبة علمت، هي عملت صوابها عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب. تمام، بقية النواصب لا تعمل إلا إلا في حال واحدة، تمام، وهي وجودها تعمل ظاهرة فقط، تمام، أما مضمرة فلا تعمل، تمام، ولكن هذه خصوصية لكونها أم الباب فتعمل ظاهرة ومضمرة، وإضمارها إما أن يكون جوازا أو وجوبا كما سيأتي، ففي بعض الأدوات تختفي خلفها جوازا وبعض الأدوات تختفي خلفها وجوبا، تمام، ف هيتضح الآن وسنناقش المسألة، وهي تختفي خلف إما حرف عطف أو حرف جر، يعني تختفي حرف عطف كما تختفي خلف أو، تمام، أو الفاء السببية أو واو المعية، أو تختفي خلف حرف جر كما تختفي خلف حتى كما سيأتي في الكلام على تلك الأدوات. فالأدوات دي أصبحت كأنها إشارة إلى وجودها، إشارة إلى كونها كونها موجودة، ولكن ولذلك سيأتي أن تلك الأدوات بعض الأحيان يختلفون الكوفيون، بعض الأحيان يقولون أن تلك الأدوات تنصب بنفسها كما في حتى، فالكوفيون يقولون حتى هي التي تنصب في قوله حتى يرجع إلينا موسى عند الكوفيين أن يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة جر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما عند البصين وهذا الذي يجري عليه الكلام في كلام ابن هشام أنه عندما تقول حتى يرجع إلينا موسى أن يرجع فعل مضارع منصوب بأن بعد حتى، وأما حتى فعندهم أنها حرف جر تجر الإيه تجر المصدر المؤول من أن والفعل، أي حتى رجوع موسى، حتى يرجع أي حتى أن يرجع موسى أي حتى رجوع موسى، فتبقى حتى حرف جر تمام، وتبقى الإيه ويبقى النصب بأن الإيه بأن المصدرية الناصبة تمام إخواني. فالآن نحن في الكلام على إيه على الناصب المهم وهو أن المصدرية الناصبة وهي أم الباب كما إيه كما ذكر المصنف. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه ولأصالتها في النصب عملت، لو مكتوبة عندكم علمت فسأصلحوها، ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة كما سيأتي التفصيل، بخلاف بقية الناصب أي بخلاف بقية الناصب فإنها لا تعمل إلا ظاهرة، فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، فهنا موجودة، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن الموجودة في الكلام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، فيخفف فعل مضارع منصوب بأن موجودة في الكلام تمام وعلامة نصب الفتحة الإيه الظاهرة. قال وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، يعني هو عندما قال إيه في المتن وبأن المصدرية يريد أنه يقول ليس بأي أن، لأن معانا أن عدة أصناف، معانا أن المصدرية الناصبة وهذه التي تنصب، ومعانا أن اسمها أن المفسرة وأن المفسرة لا تنصب، ومعانا أن زائدة وهي أيضا لا تعمل شيئا. وبالتالي ينبغي السؤال هو كيف نميز بينهم أو كيف نميز بينها، وهي كلها صورتها واحدة، يعني كلها اسمها أن، لكن في أن نوع واحد فقط الذي ينصب بعده الفعل المضارع وهي أن المصدرية. الجواب الآن سيأتي إن شاء الله. قال وقيدت أن بالمصدرية احترازا من إيش؟ من المفسرة والزائدة. يبقى الآن معنا أن المصدرية وأن المفسرة وأن الزائدة، وهتأتي أيضا أن المخففة من الثقيلة. فمعنا إخواني أربع أنواع من أن، كلها مفتوحة الهمزة ساكنة النون، لو هي الأخريات في معنى أن واضحة البعد، في إن واضحة البعد، في إن واضحة البعد، يعني لن تختلط على الإنسان، ولذلك ما نحتاج إلى التفريق بين إيه بين إن بين أن وإن وأن وأن وإن، لأن صورتها ونطقها متباعد. لكن الإشكال لما يكون عندنا أربع أنواع من أن وصنف واحد منها الذي ينصب، فكيف نميزه؟ الآن نتكلم. أول حاجة المفسرة تمام، احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما أي المفسرة والزائدة لا ينصبان المضارع تمام. طيب فالمفسرة واحد هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي، هذه المفسرة. كيف تعرف المفسرة؟ المفسرة تسبق بجملة ويأتي بعدها جملة تمام، يعني المفسرة لا تأتي في أول الكلام لأنها مفسرة، هي تفسر جملة بجملة، يعني مثلا كتبت إليه، طيب ده مبهمة، كتبت إليه بإيش؟ كتبت إليه أن اضرب زيدا أو أن أكرم زيدا، فجملة أكرم زيدا فسرت الكتابة تمام، بتوجد أن بينهما مفسرة فتصبح بمعنى أي، لأن أي حرف تفسير، تقول اشتريت عسجدا أي ذهبا تمام، بس الفرق أن أي تستخدم في تفسير المفردات كلمة بكلمة، لما تأتي كلمة في الكتب غير واضحة فتأتي تفسرها تقول اشتريت عسجدا، فالطالب ما عرف معنى العسجد فتقول أي ذهبا، فتجيب كلمة إيه أي فأي حرف تفسير. وأيضا معنا أن حرف تفسير، لكن الفرق أن أن تفسر الجمل وليس المفردات. شفت أي؟ أي فسرت العسجد كلمة بالذهب، فهنا فسرت كلمة بكلمة. لكن نحن معنا أن المفسرة التي لا تنصب، تأتي إيه؟ تأتي يسبقها جملة تفسرها بالجملة التي بعدها. أوحيت إليه أن أكرم عمرا، غمست له أن يضرب زيدا، تمام؟ أو مأت إليه أن قبل مكانك. فكل ده وتلاحظون أن يسبقها عبارة أو كلام بمعنى القول، لكن ليس كلمة قال ولا ما اشتق منها. لأنها لو كانت كلمة قال يا إخواني، قال لا تحتاج إلى تفسير. يعني لو قلت له، لو كانت العبارة قلت له ما ينفعش أقول أن أكرم زيدا، لأن قال ما تحتاج إلى تفسير. فلو أتيت بكلمة قال أو أي اشتقاق من كلمة قال كقولي كذا، أو قلت له، فقل إيه؟ قلت له أكرم زيدا، ولا تأتي بأن. فأن تأتي إيه؟ عندما تكون الجملة التي قبلها هي في معنى القول، نوع من القول، لكن قول غير صريح كالإشارة والغمز والإيحاء، تمام، والكتابة. فكل دي بمعنى القول لكن دون حروفه، يعني لا تأتي بحروف قال. فإن أتيت بحروف قال لا تأتي هنا أن المفسرة، لأنها تفسر إيش؟ فالقول لا يحتاج إلى تفسير. فإن قلت أو تكلمت فقلت، قلت له، فلا تقل قلت له أن أكرم زيدا، لا صح، بل ينبغي أن تقول قلت له أكرم زيدا. وبالتالي كلمة قال وما اشتق منها لا ينبغي أن يأتي بعدها أن المفسرة، لأن القول لا يحتاج إلى تفسير. لكن ما كان بمعنى القول من الكتابة والإيحاء والغمز والإشارة وغيرها، فدل يحتاج إلى تفسير. فتقول غمزت له أن أكرم عمرا، أوحيت إليه أن يضرب زيدا، أو مأت إليه أن قم من مكانك، فده يحتاج. فجاء علامة المفسرة، يبقى علامة المفسرة أن تسبق بجملة ويأتي بعدها جملة، والجملة التي قبلها فيها معنى القول دون حروفه، يعني ليس في حروف قالة، تمام، لأنه إن جاءت كلمة قالة أو مشتق منها فإنها في تلك الحالة لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى إيه؟ إلى أن، وبالتالي لا تأتي بأن. ولكن متى تأتي أن؟ عندما تكون الجملة التي قبل أن هي في معنى القول، تمام، كأوحيت أو أومأت أو أشرت أو غمزت أو غيرها من العبارات التي إيه؟ التي تأتي وتحتاج إلى تفسير. هذا معنى قول إيه؟ فالمفسرة هي المسبوقة بجملة أو أمرته، تمام، بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعله. شوف يفعل هنا مرفوع، خلي بالك، فالفعل المضارع هنا يفعله فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. فتقول طب أن، أقول لك دي أن المفسرة، وأن المفسرة لا تعمل شيئا إذا أردت به معنى أي. نعم لا ممكن يأتي هذا أبذك أن المفسرة، نعم أن المفسرة مش شرط أن يأتي بعدها إيه؟ مضارع، تمام، فقد يأتي بعدها إيه؟ بعدها أمر أو غيره، فليست خاصة بالإيه؟ بالمضارع، دي أن المفسرة. طب أن الزائدة، الزائدة أسهل يا أخوان، لأن الزائدة تأتي في مواضع محدودة، تأتي بعد لما، اللي هي إيش؟ لا تقول أن مفسرة بس لا عمل لها، مش هي أن الناصبة وإحنا لغناها، لا ده نوع آخر. فبالتالي عندما تأتي إليها تقول أن مفسرة، الشيء تزود تقول إيه؟ ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زود ما تشيش يعني إيه؟ لكن ده بيقال في كل حرف، تمام، كل حرف مبني وكل حرف لا محل له من الإعراب، سواء كانت أن المصدرية والأن الناصبة والأن المخففة، كلها إيه؟ كلها حكم واحد من ناحية أنها مبنية ولا محل لها من الإعراب. لكن اللي يهمنا اللي هو تميز به بين الأشياء، فتقول أن حرف إيه؟ حرف تفسير، أو تقول أن المفسرة، أو أن تفسيرية، كل دي عبارات صحيحة، انتهينا. فيعرف السامع أو اللي انت كتبت له الكلام أن دي ليست الناصبة، وبالتالي تأتي بعدها ترفع الفعل وتقول يفعل، أن يفعل، أو أن يكتب، أو أن يكرم، فتقول يكرم، فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. فإن جاء واحد قال لك أن، هي مش كل أن تنصب، ده دي أن المفسرة، وأن المفسرة لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ أنت. نعم. أنا. لأن برضو تكون مع الفعل مصدر. إيه نفس القصة. كلمة مصدري حروف الحروف المصدرية كلها تكون مع الفعل مصدر. ما أنا لما تكلمت قلت حتى يرجع إلينا موسى، قلت يعني إن هنا في أن مقدرة والتقدير حتى أن يرجع، وبالتالي تقدير المصدر هنا حتى رجوع. فايه فأولك بالمصدر، تمام؟ فده نفس الايه المعنى. طيب ده بالنسبة للمفسرة. الآن نعم، تستطيع أن يفعلوا أو أن يفعلون، تمام؟ ما تنصبش، ما تنصبش، تمام؟ فهذه تمام. طيب الثانية اللي هي الزائدة، الزائدة لها مواضع معينة محددة، مش محتاجة يعني حتى انك تفهم معناها، مجرد ما تجدها في مواضع معينة فتعرف انها ايه، انها الزائدة. فقال والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، كان نحو اقسم بالله ان لو يأتيني زيد لأكرمنه. شوف هنا ادي اقسم ودي لو وبينهم ان، تمام؟ فدي ان على طول زائدة، يبقى دي من مواضع ايه، من مواضع زيادة، تمام؟ كذلك مثلا تقع بعد لما ان جاءه البشير، اي لما جاءه، تمام؟ تقع ايضا، دي مواضع. هو ذكر موضعا ايه واحدا، اول شيء انها كما ذكر ابن هشام تقع بين القسم وبين لو، اقسم ان لو التقينا، تمام؟ فهنا ان زائدة، اصلها اقسم لو التقينا، تمام؟ يبقى اول مواضع الايه، مواضع زيادة ان، وبالتالي هي هنا لا تنصب ولا شيء. فاول شيء بين القسم وبين لو، تمام؟ الثاني بعد لما، تمام؟ والثالث بعد اذا، اذا جاءت بعد اذا فهي ايه، فهي زائدة، تمام؟ وبعض الاحيان تأتي بعد الكاف، بعد الكاف، كما في قول الشاعر كأن ظبية، والتقدير كظبية، كأن ظبية اي كظبية. دي مواضعها يعني بالتقصي، اربعة ايه، اربعة مواضع، وهو ذكرها نفسه في الايه، في مغني اللبيب، لكن هو يختصر هنا، ربما اتى باشهر ايه، باشهر موضع، او اللي عليه شواهد من الايه، من كلام الشعراء، لانه قال العلامة محي الدين في الحاشية، قالوا من شواهد ذلك قول الشاعر فاقسم ان لو التقينا وانتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. فالشاهد فاقسم ان لو التقينا، فان هنا ايه زائدة، لانها وقعت بين القسم وبين لو، ادي ايه، ادي هذه، تمام؟ طيب قال والشرط ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة. طيب هنا نحتاج إلى تفرقها من الإيه، إحنا نحن قلنا إن معنا أن أربعة، أن أربعة، أن المصدرية التي نحن بصدد الكلام عليها ودراستها، وأن المفسرة أو التفسيرية وقد تكلمنا عليها، تمام؟ وفصلناها خلاص، قلنا أن المفسرة علامتها كذا وانتهينا منها، ومعنا أن الزائدة وانتهينا منها. بقي معنا التفريق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية الناصبة، كيف نفرق بينهما، تمام؟ إيش المخففة من الثقيلة دي يا إخواني؟ المخففة من الثقيلة أصلها في باب إن وأخواتها، تمام؟ إن وأن ورد عن بعض العرب تخفيفها، تمام؟ في باب إن وأن ورد عن بعض العرب تخفيف إيه؟ تخفيف إن وأن. طيب إن عندما تخففها تصبح أن، مش هتكون شبيهة بإيه؟ بأن صاحبتنا، تمام؟ لكن المشكلة في أن اللي هي واحدة من أخوات إن، أن، تمام؟ علمت أن زيدا قائم، أو علمت أن زيدا سيكرمنا، فأن هذه يجوز أنها تخفف، تمام؟ فعندما تخفف أن يرتفع منها نون فتصبح أن، تمام؟ لكنها مش هتكون المصدرية الناصبة، تسمى ساعتها المخففة من الثقيلة. يعني إيه؟ يعني خففت من أن، الثقيلة هي أن، تمام؟ وأن مخففة من الثقيلة، فلما تخفف أن هتصبح أن، هتلتبس مع أن المصدرية الناصبة التي نحن نتكلم عليه. فكيف الآن السؤال؟ كيف نفرق بين أن المصدرية التي هي موضوع نصب الفعل المضارع وبين أن المخففة من الثقيلة التي لا ينصب بعدها الفعل المضارع. ودائما يأتي الطلاب يسألونني عن قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فيقول أن سيكون، يكون مرفوع ليش؟ فيأتي الطالب متعجبا لأنه يعرف هو ما عنده إلا أن ناصبة، ما يعرفش التفاصيل، فيقول أنه أن سيكون منكم مرضى، كان سيقول أن سيكون، لأن أن مصدرية ناصبة، ومعروف أن اللغة بتستقى من القرآن يعني، فما حد هيعدل على القرآن، تمام؟ فالجواب هو أن أن هنا ليست هي المصدرية الناصبة، ولكنها المخففة من الثقيلة. وتقدير الكلام علم أنه سيكون منكم مرضى، فدي أصلها أنه خففت وحذف اسمها، وجملة الفعلية اللي هي سيكون هذه هي في محل رفع خبر أن، والتقدير علم أنه سيكون منكم مرضى، هذا هو الايه الجواب. فإذا مسألة مهمة لأنها تأتي في الايه، تأتي في القرآن، وتؤدي إلى الإنسان لا يفهم النص القرآني فهما صحيحا وتختلط عليه الأمور، فكيف يفرق بينهما؟ التفريق سهل. إذا وجدت قبل أن ما يفيد العلم زي علم هنا، أو ما بمعنى ما يفيد اليقين، يعني ليس من شرطه كلمة علم ما كان بمعناها، تمام؟ فاعرف إن جاءت بعد علم أو ما كان في معناها من اليقين جاء بعدها أن، فاعلم أن أن تلك هي المخففة من الثقيلة، تمام؟ يبقى دي قاعدة واضحة، يبقى دي إيه؟ أوجه التفريق بين أن المخففة وأن المصدرية الناصبة. أول شيء إنه إن سبقت بعلم كما قال ابن مالك لا بعد علم، لأن التي بعد علم هي المخففة من إيه؟ من الثقيلة، تمام؟ زي هذه اللي في الآية علم أن سيكون منكم مرضى، فما دام قال علم، فما دام سبقت بالعلم يبقى هذه ايه؟ هذه معناها على طول مخففة من الثقيلة، تمام؟ طيب ان سبقت بظن، والظن قريب من العلم، ان سبقت بالظن، تمام؟ لو قلنا ايه ظننت ان سيكون، فيجوز لك ان تجعل ان هنا مخففة من الثقيلة، ويجوز لك انك تجعلها ايه مصدرية ناصبة، فيجوز ان تقول ظننت ان سيكون وظننت أن سيكون، بس عند الإعراب أختار لك وجه، تمام؟ فإن جعلتها مصدرية ناصبة قلت أن حرف مصدري ونصب والسين للاستقبال، ويكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة. أما إن جعلتها مخففة من الثقيلة فيصبح علم أنه أو ظننت أنه سيكون، فتقول إنه ايه أنه أن مخففة من الثقيلة، وأصلها أنه واسمها ضمير مستتر، تمام؟ والجملة اللي هي سيكون هذه جملة فعلية في محل رفع خبر إيه؟ خبر أن التي خففت من الثقيلة، كأنك بتتعامل مع إن وأخواتها، تمام؟ أدي الإيه؟ أدي الفرق. يبقى أول شيء يا شباب إذا سبقت بعلم فالتي تأتي بعدها هي المخففة من الثقيلة جزما، وليست المصدرية الناصبة، وإن سبقت بظن فيجوز لك أن تجعلها مخففة من الثقيلة فترفع الفعل المضارع بعدها، أو أن تجعلها مصدرية ناصبة فتنصب الفعل المضارع بعدها، تمام؟ الحالة الثالثة إنها لا تسبق لا بعلم ولا بظن، فدي المصدرية الناصبة صاحبتنا، تمام؟ يبقى ثلاث أحوال، إما أن تسبق بعلم فهي قولا واحدا أن المخففة كما في قوله علم أن سيكون منكم مرضى، وإما أن تسبق بالظن فيجوز فيها الوجهان، أن تجعلها مخففة من الثقيلة وأن تجعلها إيه مصدرية ناصبة. الحالة الثالثة ألا تسبق لا بعلم ولا بظن بأي شيء آخر، تمام؟ والذي أطمع أن يغفر لي، تمام؟ فسبقت بأطمع، أطمع لا فادت العلم ولا فادت الايه الظن، فهنا يغفر فعل مضارع منصوب بايه، فعلى طول هنا مصدرية ناصبة، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة. واضح؟ يبقى معك ثلاث ايه؟ ثلاث انواع. اما ان تسبق بعلم فهي المخففة من الثقيلة، واما ان تسبق بالظن فيجوز لك ان تجعلها مخففة من الثقيلة او تجعلها مصدرية ناصبة. ان تسبق بغير العلم وبغير الظن فهي ايضا قول واحد، ان تجعلها ايه؟ مصدرية ناصبة، والفعل المضارع بعدها ايه؟ سيكون منصوبا. واضح؟ نقرأ ما قال. قال والحاصل، قال والشرط ان لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في احد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة. قال والحاصل ان لان المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، احداها ان يتقدم عليها ما يدل على العلم، يبقى على طول مخففة، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، ما فيش وجه اخر. ويجب فيما بعدها امران، هنا هيستطرد شوية، هيتكلم بقى عن المخففة من الثقيلة وكلام زي كده، ودي يقول ينبغي انك ايه اذا كان زي ما في كلمة ايه علم ان سيكون، ان يكون في فاصل بينها وبين الفعل زي السين او غيرها من ايه من بعض الادوات، دي زيادة عن استطراد ايه، كأنه دخل في الكلام على تخفيف ان الايه ان المخففة. وهذا الكلام هو هيكرر في باب ان واخواتها، فالكلام الان كأنه على ايه على الكلمة ان عندما تخفف، خرجنا من الكلام على المصدرية، وده من الاستطراد اللي بعض الاحيان ربما ينتقد بعض الناس على الايه على بعض العلماء، لانه يعني يخرجك من السياق وربما يحصل نوع تشتيت يعني خاصة في عصرنا ايه الطالب اصبح ضعيفا. قال ويجب فيما بعدها امرا، احدهما رفعه، رفع الفعل المضارع لانها مصدرية ليست مصدرية ناصبة، والثاني فصله منها بحرف من حروف اربعة، تمام، وهي حرف التنفيس زي السين زي في علم ان سيكون. شوف هنا ان يكون مفصول عن ان المخففة بالسين، تمام، او حرف النفي وقد ولو، ادي اربع حروف، يعني ان كانت هي المخففة من الثقيلة فيجب امران، ان الفعل بعدها مرفوع، وانك تفصل بينه وبين ان المخففة باداة من الاربع ادوات التي ايه التي سيوردها المصنف والتي سيأتي بشواهدها. طيب قال علم ان سيكون، هنا فصل بالسين، وهنا طبعا ان المخففة، والثاني نحو افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، فهنا فصل، شوف الا يرجع فصل بله، لان الفعل هنا مرفوع وفي قراءة يرجع بالنصب. والثالث نحو علمت، هنا ما وجدش شاهد في القرآن فجاب من ايه من مثال من عنده، علمت ان قد يقوم زيد، فهنا فصل بقد لانه قال يفصل بالسين او اللام او قد. والرابع نحو ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، على قراءة الايه قراءة الرفع، تمام، فهنا فصل بين يشاء وان على اساس ان ان هنا مخففة من الثقيلة فصل بلو، فهو جاب لك شاهد على الفصل بالسين، الفصل بلا، الفصل بقد، الفصل بلو، تمام، وذلك لان قبله افلم ييأس الذين امنوا، ومعناه فيما قاله المفسرون افلم يعلم، هو بيتكلم على آية ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فقال طب وهي سبقت بعلم، ما فيش قبلها ايه كلام، ما فيش قبلها علم، قال لا بس شوف قبلها افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله، فييأسون بمعنى يعلم، تمام، فقال ومعناه فيما قاله المفسرون افلم يعلم، فكلمة ييأس هنا بمعنى يعلم، خلاص يبقى احنا مقصود مش اللفظ نفسه، المعنى، فان جاء بمعنى العلم خلاص. قال هو الان يستدل على ان ييأس تأتي بمعنى علم، لانه السؤال اللي بعده هو كأنها ايه اسئلة مرتبة بعضها على بعض، فيجي السؤال هنا كيف في الاية ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كيف رفع يشاء وقبلها ان؟ الجواب ان هنا ليست المصدرية الناصبة وانما هي المخففة من الثقيلة. السؤال الذي بعده المخففة من الثقيلة تكون مسبوقة بعلم، فاين العلم او الكلمة علم او اين معنى علم في الاية؟ الجواب هو انها سبقت بقول افلم ييأس، افلم ييأس بمعنى افلم يعلم، وان ييأس هنا بمعنى يعلم. السؤال هو اين الدليل على ان ييأس تأتي بمعنى ايه يعلم، تمام، الجواب قول الشاعر وهي لغة، قال وهي لغة النخع وهوازن، يعني قبيلتان من قبائل العرب لغتهم صحيحة النفع وهوازن، ان في لغتهم ييأس بمعنى يعلم. ايش الدليل؟ الشاهد الشعري، قال سحيم: اقول لهم بالشعب اذ يأسرونني الم تيأسوا اني ابن فارس زهدمي. فسحيم هذا بيقول يعني قاتل في معركة وانتصر فيها فبيفتخر بنفسه، فقال اقول لهم بالشعب اذ يأسرونني. الشعب المكان وادي بين جبلين، فهم كانوا مضيقوا عليه يريدون اسره، فهو بيقول لهم الم تيأسوا يعني وهم يريدون ان يأسرونني، الم تيأسوا اني ابن فارس زهدمي، الم تعلموا ان ابن فارس زهدم هذه اسم فرس هو مشهور يعني بالبطولة، وانتوش عارفين انا ابن مين، وبالتالي لن استسلم ولن اسلم نفسي ولن تأسروني. تمام، فده معنى قال اقول لهم بالشعب اذ يأسرونني الم تيأسوا اني ابن فارس زهدمي، الم تعلموا اني ابن فارس زهدمي وانني لا لا لا, لا تستطيعون اسري، وانما ساقاتل اما انجو واما ايه واما اقتل. فهذه هي الايه ده الشاهد، شاهد شعري لغوي لشاعر قديم على الايه على ان كلمة يأس او ييأس تأتي في لغة بعض العرب بمعنى الايه بمعنى العلم، وبالتالي لما سبقت الآية أن لو يشاء الله كانت مفيدة للعلم، وبالتالي لما جاءت بعدها أن كانت مخففة من الثقيلة وليست المصدرية الناصبة، وبالتالي لما جاء بعدها يشاء كان مرفوعا وليس منصوبا، وفصلنا بينه وبينها بلو على قاعدة أن المخففة أنه يجب أن يفصل بينها وبين فعلها بإما قد وإما لو وإما السين وإما لا أو غيرها من الأدوات التي أشار إليه المصنف. قال أي ألم تعلموا، ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين، أي بدل أفلم ييأس. تمام، فكأنه أيضا ابن عباس ولعلها قراءة تفسير، قراءة تفسير، لأن بعض الصحابة ربما يأتي عنهم بعض العبارات هي تفسير وليست إيه وليست قرآنا. وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف، يعني قول الفراء لأنه أثبتها غيره، ومن علم حج على من لم يعلم يعني. تمام، فالمسألة بهذه الصورة. يبقى ده الايه الحالة الاولى اللي هي انه اذا سبقت بعلم فهي تفيد الايه فهي فما اتى بعدها فهي المخففة من الثقيلة. طيب، الثانية ان يتقدم عليها ظن. قلنا ان تقدم عليها ظن فمعناها انها تحتمل انها تكون ايه مخففة، يجوز ان تجعلها مخففة وترفع ما بعدها من الفعل المضارع، ويجوز ان تجعلها مصدرية ناصبة، فلك الخيار في المسألة، وكلا الوجهين جائز. وفي بعض القراءات لما وقع هذا ورد بالرفع والنصب الفعل المضارع. قال الثاني ان يتقدم عليها ظن، او في ما معناه يا شباب، يعني اخواني اما ظن او ما في معنى الظن، يعني لا يشترط اللفظ نفسه، كما لم نشترط لفظة علمة وجاءت يائسة بمعنى علمة، المهم المعنى وليس الايه وليس اللفظ. وبالتالي ان سبقت ان بما يفيد الظن سواء بلفظة ظن او بما في معنى او معناها فنفس الحكم، فالعبرة بالمعاني هنا ليس بالايه ليس باللفظ نفسه. قال الثاني ان يتقدم عليها ظن فيجوز ان تكون مخففة، هنا معاك الوجهان، فيجوز ان تكون مخففة من ثقيلة وفيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز ان تكون ناصبة وهو الارجح، كأنه يعني الاحسن لكن الارجح لا يمنع الجواز في القياس، والاكثر في كلامهم، ولهذا اجمع على النصب في قول تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا، فهنا حسب بمعنى ظن، ليعرف باب ظن واخواتها من ضمن اخواتها ايه ظن وحسب وخالة. تمام، فحسب بمعنى ايه، ففي هذا في تلك الآية كما تعلمون مدام يفيد الظن فهناك الخيار، فالباري سبحانه وتعالى جعلها ايه ناصبة. تمام، كلام المصنف لانه هو الارجح، لكن لا يمنع انه في غير القرآن انك تقول ايه احسب الناس ان يتركون ان يقولوا امنا في غير القرآن، لان القراءة سنة متبعة يعني، وليس انجاز الامر لغة لا يلزم ان ايه ان يجوز ان تقرأ به الا ان يكون ورد ايه ورد قراءة قرآنية، لكن من ناحية نحن نتكلم من ناحية اللغة. تمام، فمن ناحية اللغة من ناحية القرآن كما أشار المصنف أنه قال أجمع على النصب، خلاص يبقى دي قراءة متلقاة، لكن لا يمنع أن وجه الإيه أن وجه الرفع على أنها مخففة من ثقيلة وجه صحيح، فده معنى يعني إيه لكن كما قلنا انه ايه قد يكون الوجه صحيحا لكن لا يلزم انه ايه انه يرد في القرآن الكريم. يعني الباري له حكمته سبحانه وتعالى، فبعض الاحيان يورد الشيء على وجه، وبعض الاحيان تجد الشيء في قراءة على وجه والقراءة الثانية في وجه بوجه اخر، تمام، وبعض الاحيان تجد وجها واحدا جاء في الايات. خلاص المهم انه ما جاء في الايات فهو فصيح، لكن لا يلزم ان يأتي كل شيء في الايات، تمام، ده المقصود. قال واختلفوا في قوله تعالى، اختلفوا يعني القراء، وحاسبوا الا تكون فتنة، يعني يقصد ان القراءة هنا بقى شوف في هذه الاية جاءت فيها بالوجهين، وفي الآية الثانية جاءت فيها بوجه واحد، خلاص اللي جاءت فيها بوجه واحد وأجمعوا القراء فلا يجوز إنسان أنه إيه يقرأ كقرآن أو في الصلاة أو في غيره على أنه قرآن إلا بالوجه الذي ورد، تمام. والآية الأخرى مع أن دي حسبة ودي حسبة ورد عن القراء اختلاف فيها، فبعضهم قرأ ألا تكون وبعضهم قرأ ألا تكون بمعنى إيه أنها مرفوعة ولا منصوبة، فمن نصب على انها مصدريه ناصبه ومن رفع على انها ايه مخففه من الثقيله، ده يدلك على جواز الايه الوجهين. لكن كما قلنا القراءه سنه متبعه، وبالتالي من قرأ على قراءه فيها الرفع رفع، ومن قرأ على قراءه فيها النصب نصب، واما من قرأ وحسبوا احسب الناس ان يتركوا، فما دام القراء كلهم مجمعون على هذا فما فيش قراءه على ايه على انها مصدريه ناصبه، بل القراءه على ما ورد من الايه من النصب، تمام. طيب الثالثة ألا يسبق علم ولا ظن، خلاص ما احنا قلنا إن سبق علم فهي مخففة من الثقيلة، إن سبق ظن فيجوز الوجهان، إن سبقت بغير العلم وبغير الظن فما فيها إلا وجه واحد وهو إيه وهو أنها مصدرية ناصبة، كأن في وجه خالص للمصدرية الناصبة، وجه خالص للمخففة من الثقيلة، ووجه مشترك. فالوجه الخالص للمخففة من الثقيلة هو إنها تسبق بعلم أو ما في معناه، والوجه الخالص للمصدرية الناصبة انها تسبق بغير العلم وبغير الظن، والوجه المشترك ان تسبق بالظن، تمام. فان سبقت بالظن جاز انك تجعلها مصدرية ناصبة وتنصب الفعل المضارع بعدها، وجاز انك تجعلها مخففة من الثقيلة وتجعل الفعل المضارع بعدها مرفوعا، لكن بشرط انك تفصله بأدام الادوات التي اشار اليها المصنف، سواء السين كما في علم ان سيكون، او قد او لا النافية أو غيرها مما أشار إليه المصنف. قال وأما أعمالها مضبرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب، فالجائز في مسائل. الآن سيتكلم على إضمارها، وكان الآن بيتكلم هو كده انتهى من الأدوات التي تنصب بنفسها، ونحن قلنا في أول كلامنا على نواصب الفعل المضارع أنها تنقسم إلى أدوات تنصب بنفسها، تمام، وهي أربعة: لن وإذا وكي وأن، تمام. تكلم عليها كلها، تكلم على إيه، ابتدأ بالكلام على لن، وبين إيه، وبين أقوال لبعض العلماء الآخرين وردها، تمام، لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد ولا وليست مركبة من لا، وأن وليست أصلها لا ولا تفيد الدعاء، رد على إيه مجموعة كبيرة من العلماء كالزمخشري والزجاج والخليل بن أحمد وغيرهم من الايه من العلماء ومن النحاة. وتكلم على كي، وبينا قضية اللام مع كي، انها ان سبقت باللام يبقى هتنصب بنفسها وتصبح اللام جارة وتصبح كي مصدرية ناصبة، وان لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا تصبح كي هي الجارة، ويصبح في ان بعدها مضمرة وجوبا، تمام. تكلمنا عليها، تكلمنا على اذا، وانها ايه وأنها تنصب لكن بشروط، وأنها حرف جواب وجزاء، ويشترط حتى إيه حتى تعمل وتنصب أن تكون في صدر جملتها، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ألا يفصل بينها وبين فعلها بفاصل، تمام. فإن لم يتوفر شرط من تلك الشروط فإنها تصبح حرف جواب وجزاء ولكن لا تنصب الفعل المضارع بعدها. وأجاز المصنف الفصل بينها بين إذا وفعلها بإيه بفاصل، وهو القسم، ولم يجز غيره، تمام. واستدل بقول الشاعر: اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. وبعدين اتى الى ان، وهي ام الباب، واجلها الى اخر الكلام على الادوات التي تنصب نفسها، لا لصغر شأنها، بل هي ام الباب وهي اهم اداة من ادوات النصب، وانما اخرها لطول الكلام فيها كما رأيتم انه يحتاج الى ان يفصل بينها وبين اربع وبين ثلاث ادوات اخر مشابهات لايه لان المصدرية. ففرقنا في تلك الحالة بين أن المصدرية الناصبة وبين ومع الان المفسرة تمام التي يأتي قبلها ايه ما فيه معنى القول ما معنى القول دون حروفه والتي هي بمعنى اي لكنها تختص بانها تفسر الجمل وليس المفردات كما في اي. وفرق بينها وبين ايضا ان الزائدة وقلنا انها تأتي بين بعد لما وتأتي بين القسم ولو تمام وتأتي بعد الكاف وهكذا. وفي الاخر فرق بينه وبين ان المخففة من الثقيلة تمام وبين ان المخففة من الثقيلة مسبوقة بعلم تمام واما ان سبقت بظن فيجوز لك ان تجعلها مخففة من الثقيلة ويجوز لك ان تجعلها مصدرية ناصبة. واما ان لم تسبق لا بعلم ولا بظن كما في قولي والذي اطمع ان يغفر لي فسبقت باطمع واطمع لا علم ولا ظن فهنا مصدرية ناصبة بلا ادنى شك تمام. هذا خلاصة ما تقدم. ده بالنسبة للأدوات التي تنصب بنفسها. الآن سيتكلم عن الأدوات التي تنصب بأن مضمرة بعدها. يعني إيش؟ يعني تأتي الأدوات يا إخواني وفي أن مختفية خلفها. وهذا الاختفاء إما أن يكون جائزا بمعنى أنه يجوز للعربي الفصيح أن يبرز أن وإما أن يكون واجبا بمعنى أنه لا يجوز له أن يبرز أن. فيتنقسم. فالآن سأتكلم على الأدوات أو الأشياء التي تختفي خلفها أن أو تضمر بعدها جوازا وهي حالتان بس تمام. بعد عاطف مع بعد عاطف مسبوق باسم خالص وهنفسر هذا وبعد لام الجر بس. أما ما سوى ذلك من الأدوات التي سيأتي الكلام عليها سواء حتى ودي أشهرها تمام أو بعد أو التي بمعنى إلا أو إلى أو بعد فاء السببية أو واو المعية أو حتى كي ستكون مضمرة بعدها وجوبا. يبقى المضمرة جوازا في حالتين بس. هنبدأ بالأولى هي وهي قال إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كقوله تعالى شوف يا إخواني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. شوف علشان أصورك المسألة عندك كلمة وحيا ده الاسم الخالص من التقدير بالفعل وأوضح ما معنى إيه خالص من التقدير بالفعل. وادي حرف عطف وادي الفعل المضارع اللي هو يرسل اللي هو حرف العطف أو ما ممكن يكون حرف العطف أو ممكن الفاء ممكن الواو ممكن ثم حتى تمام. فيأتي هي هنا تختفي أن بعد حرف العطف هذا معناها ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسوله. يجوز في غير القرآن انك تبرزها لان احنا في باب اختفاءها جائز هنا. فيجوز في غير القرآن اما القراءة فهي او يرسل رسوله. اما تيجي تعرب يرسل تقول يرسل فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا بعد او تمام. طيب ايش بقى تفسير التوضيح؟ اسم خالص اللي هو كلمة وحيا اسم خالص من التقدير بالفعل. يعني ايش يا اخواني؟ يعني اسم جامد لا يكون من المشتقات كاسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول وهذه الأشياء. نحن معانا في العربية بعض الأسماء تعمل عمل الفعل وده يعرف الطالب اللي درس يعرف ان في الأصل في الإعمال يا إخواني الفعل. الفعل هذا يعني أبو الإيه أبو العمل ويعتبر هو أم الباب في مسألة الإيه العمل في باب العوامل لأن الفعل ده يعمل أشياء كتيرة ممكن يرفع فاعل وينصب مفعول وينصب مفعول مطلق وينصب مفعول فيه وينصب مفعول معه ومفعول له ينصب حال وينصب ينصب أشياء كتيرة تمام أو يعمل أشياء كتيرة. فمعانا في العربية أسماء تتشبه بالفعل وتعمل عمل الفعل فترفع فاعلا وتنصب مفعولا. هذه الأسماء نسميها المشتقات وترة نسميها شبه الفعل تمام. مثل ايش؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل وافعل التعجب وغيرها من تلك المشتقات. فهذه المشتقات يا اخواني يعني خلافها يسمى جامد يعني الاسم اما ان يكون مشتقا واما ان يكون جامدا. فالمشتق هذا الذي يعمل عمل الفعل نحن نشترط خلافه هنا نشترط ان يكون في اسم جامد وبعدين يعطف عليه فعل مضارع تمام. فحتى نتخلص، الاصل يا اخواني انك تعطف اسما على اسم، تمام، او تعطف فعلا على فعل. فهنا لما تعطف على وحيا وهو ليس فعلا وليس حتى شبيها بالفعل، تمام، فحتى تقرب الفعل منه تضع له ان المصدرية الناصبة. ليش؟ لانه مع ان المصدرية الناصبة يا اخواني هيصبح اسما مؤولا، كأنه كده يعني ايه، زي ما تقول يعني انا جبت شيء جنب شيء فكأنه لازم اقربه منه علشان ما تصبحش فيه تنافر. انا الان عندي اسم جامد ليس في رائحة الفعلية، فلما اجي اعطف عليه فعل صافي وده اسم جامد ما يناسبش، يمكن لو كان اسم مشتق زي اسم الفاعل او اسم المفعول واعطف عليه فعل تمشي الامور، او اسم على اسم تمشي الامور، او فعل على فعل تمشي الامور. لكن انا عندي هنا كأنه متضادان او متعاكسان، عندي اسم جامد ولذلك هو الشرط ايه، خالص من التقدير بالفعل، يعني بعيد عن التقدير بالفعل. فانا عندي هنا فعل اسم جامد ليس له علاقة بالفعلية ولا له قرب من الافعال، وجيت عطفت عليه فعل ففي تنافر، فحتى اخفف من هذا التنافر سأقدر مع الفعل أن المصدرية. ليش؟ لأنه عندما أقدر مع الفعل أن المصدرية سيصبح هنا الفعل مع أن مصدر مؤول فيصبح معقولا، يبقى عطفت مصدر مؤول أو سميه يسمى اسما مؤولا على اسم يبقى معقول. لكن ما فده سبب إيه؟ تقدير أن هنا، تمام، حتى إيه؟ حتى لا يقع تنافر في العطف، تمام. اسم جامد ليس له اي علاقة بالفعلية ولا فيه رائحة الفعل، تمام، وهذا فعل فما يناسبش. فكيف اقربهم؟ اما اقرب الاسم الى الفعل او اقرب الفعل الى الاسم. لا، اقرب الفعل الى الاسم ان انا ادخل عليه او اقدر معاه ان هذه هتعمل لي ايه، هتخلي لي الفعل هذا ان يصبح اسمه مصدر مؤول او اسم مؤول، معناه انه في النهاية اصبح فيه ايه، شبهه من الاسماء. فانا ممكن اعطف اسما مؤولا او مصدرا مؤولا على ايه، على اسم خالي من رائحة الفعل. ايوه نعم، يبقى هذا سبب انه قال ايه، ان تقع يعني تقع ان بعد عاطف زي او هنا مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. انتبهتوا ليش قال اسم خالص من التقدير بالفعل؟ لانه لو ما كانش لو يعني خالص من التقدير بالفعل بمعنى انه ممكن يقدر بالفعل او ممكن يعمل عمل الفعل، يبقى ما فيش ان مضمرة بعد ايه، بعد حرف العطف. يعني مثلا لو قلت ايه، جاء الضارب ويكرم زيدا، فعطفت يكرم على الضارب، فهنا ترفع ايه، ترفع يكرم، ما تحتاجش، لان الضارب اسم فاعل وفي رائحة الفعل، تمام، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. لكن احنا هنا مش شرطين ان يكون ايه، اسم خالص من التقدير بالفعل، يعني فيه جمود ليس فيه رائحة الفعل ولا عمل الفعل. ففي تلك الحالة حتى اقرب منه الفعل اجعله ايه، ان مقدرة، فيصبح كده ايه، اسم خالص من التقدير بالفعل، وده فعل اصبح ايه، مصدرا مؤولا او اسما مؤولا، فلا مانع ان اعطف اسما مؤولا او مصدرا مؤولا على اسم خالص من التقدير بالفعل. هذه الخلاصة، تمام يا شباب. فهنا الاسم الخالص من التقدير بالفعل اللي هو مفهوش معنى الفعل كلمة وحيا، تمام، والمعطوف هو يرسل، فكأنه ايه، فكأن التقدير سيصبح ايه، وحيا او ارسالا. كده معقول، يعني ما استطعت اقول ارسالا واحوله كده الا بتقدير ان، تمام، فيصبح التقدير كأنه ايه، ما وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او ارسالا لرسول، فيصبح ارسالا اللي هو المصدر المؤول، يعني اللي هو يقول اليه ان والفعل، يبقى مناسب ان يعطف على وحيا. لكن لو عطفته بدون ان فليس مناسبا مطلقا انك تعطف ايه، تعطف فعلا على اسم جامد، فده لا يتناسب في العربية. ادي السبب في وهذه ان المضمرة هنا يا اخواني كما اشرنا جائز الايه، جائزة الاظهار، يعني يجوز لك في غير القرآن أن تقول أو أن يرسل رسوله. وردت في كلام بعض العرب إيه، ظاهرة في بس في أبيات شعر أو غيرها، يعني ربما يأتي بها المصنف أو نرجع إيه، نجيب لكم بعض شواهدها. فقال هنا إيه، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسله، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسله، تمام. وأن والفعل اللي هو أن يرسله معطوفان على إيه؟ على وحيا، أي وحيا أو إرسالة، تمام. ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز. شوف هو يقول لك في الكلام علشان ما يقولكش في القرآن، لأن القرآن سنة متبع، القراءة سنة متبع، فيقول لك في الكلام العادي، تمام، لجاز. وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ده كلام ميسون بنت بحدل زوجة معاوية، وكانت إيه؟ بدوية، فلما أخذها في الشام وكذا وعاشت في القصر ما عجبهاش، ما ارتاحت، تشيل إيه؟ تشيل بداوة، تشيل تعيش في الإيه؟ في العنز والأشياء وكلام زي كده، خلاص. فقالت أبيات، فمن ضمنها: ولبس عباءة، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يعني لبس عباءة زي عباءة البدو الأشياء دي الخشنة، يعني أحب إلي من لبس الشفوف اللي هي إيه جبهلها أو إيه أو بيلبسها الأهل الإيه أهل المدن أو أهل الحضارة، وتقر عيني وارتاح للبادية. شوف منظر البادية كذا، الإنسان يعني ابن بيئته يرتاح لبيئته مهما كانت، مهما شاف من إيه من ألوان الحضارة، لكن متعود عليها، مرتاح عليها، ذكرياته فيها، فهي ارتاحت للإيه لمثل هذا. الشاهد في إيه؟ فين هنا الاسم الخالص؟ لبس، لبس ادي عطف عليه ايه؟ تقره، تمام، كانه ولبس عباءة وان تقر عيني، تمام. والتقدير: ولبس عباءة وقرة عيني، حتى لا يعطف ايه تقر على اسم خالص من التقدير بالفعل، فلا بد ان ايه نقدر ان هنا، ويمكن ان نبرزها ايضا في غير الشعر لانه هينكسر البيت، تمام. فالتقدير هنا: ولبس عباءة وان تقر عيني، او بمعنى اخر: ولبس عباءة وقرة عيني احب الي من لبس شفوفي. فكده ينسجم العطف، وبالتالي نعطف على الاسم الخالص من التقدير بالفعل اللي هو لبس، نعطف عليه مصدرا مؤولا من انوى الفعل، فدي من الحالات التي ايه حالات نصب الفعل المضارع ايه جوازا. بعد ذلك سأتي بالايه الحالة الثانية اللي هي بعد لام الايه لام التعليل. واضح اخواني؟ هل فيها اي استفسار؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.